أيها المستمعون الكرام، نسعد في هذا اليوم المبارك أن نستضيف وحتى الخامسة بإذن الله فضيلة الشيخ أحمد بن محمد الحواشي، إمام وخطيب الجامع الكبير بمحافظة خميس مشيط. وباسمكم أيها الأحبة في كل مكان أرحب به ترحيبا كبيرا، وقد وصل إلى العاصمة الرياض قبل سويعات وسيغادرها أيضا بعد ساعات، فنسأل الله أن يجزل له الأجر والمثوبة وأن يكتب له الأجر والثواب على قدومه، وأن ينفع بما يقوله فضيلته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. باسمكم أحبتي أرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
وأنتم كذلك حياكم الله وحيا جميع العاملين في هذه الإذاعة المباركة وجميع المستمعين والمستمعات، وأقول من هذا المنبر الشريف: السلام عليكم أيها المسلمون والمسلمات، والسلام عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخنا الفاضل، وأهلا بكم مستمعي الكرام في كل مكان. وكما استمعتم إلى الإعلانات البينية في بث إذاعة القرآن الكريم بأن موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو وجعلت قرة عيني في الصلاة، ضيفنا اليوم ممن عني بهذا الأمر وألف فيه العديد من المؤلفات، وقد أسماه شيخنا الذي يتواجد معنا أيضا هنا في استوديو الإذاعة الشيخ سعد القحطاني إمام مسجد الخاشعين في حلقة سابقة. فأهلا بكم. وجعلت قرة عيني في الصلاة، لا أخالكم تخالفونني في أن هذا الموضوع هو موضوع من الأهمية بمكان أن يطرح اليوم وغدا وبالأمس وفي كل وقت. فها هو فضيلة شيخنا يشنف آذاننا بحديث نسأل الله أن ينفع به. ونبدأ فضيلة الشيخ بالحديث عن مكانة هذه العبادة العظيمة وفضلها في ديننا الحنيف.
الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله أي بالتزامه بالقرآن والسنة والمسجد والصلاة فلا مضل له، ومن يضلل أي بإعراضه عن القرآن والسنة والمسجد والصلاة فلا هادي له وقد قطع صلته بالله جل وعلا. فمن يهديه من بعد الله، من يهديه من بعد الله وقد نظر الله إلى قلبه وقد قطع صلته واتصاله بربه. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الألوهية والربوبية، ولا شريك له في الأسماء والصفات والكبرياء والعظمة، كما لا شريك له جل جلاله في خلق عقولنا، كما لا شريك له في خلق قلوبنا، كما لا شريك له في تحريك نبض قلوبنا، ولا شريك له في تحريك طرف أعيننا، ولا غنى لنا عنه طرفة عين جل وعلا، ولا شريك له في خلق الجبال ولا خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق حصاة ولا خلق ثمر، ولا شريك له في نفس واحد من أنفاسنا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، الذي عبد ربه بحق وصدق ويقين، وقام على قدميه الشريفتين حتى تورمتا وانتفختا وتفطرتا وقال: أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وفي مقدمتهم شيوخ المهاجرين والأنصار أبي بكر رفيقه في الغار، وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحابه وأتباعه بإحسان إلى هذه الساعة وإلى يوم غد يوم قيام الساعة والوقوف الأكبر بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، فأوصيكم بتلاوته وبتدبره وبقراءة شيخ تفسيري وبقراءة تفسير شيخ المفسرين الطبري وبقراءة تفسير تلميذه البغوي وتلميذه ابن كثير، ففيهما من الفوائد العظيمة والكنوز العظيمة ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأوصيكم بتدبر سنته وبقراءة سنته وبالعناية بها في الأمهات الست وفي الكتب الستة، بصحيح البخاري، أوصيكم بصحيح البخاري وبصحيح مسلم وبسنن أبي داود وبسنن الترمذي وبسنن النسائي وبسنن ابن ماجه، ففيهما علم الأولين والآخرين. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الصلاة صلة جعلها الله صلة بين العبد وربه، جعلها صلة تتصل بربك الذي يحرك عينيك، تتصل بربك الذي شق أذنيك، تتصل به سبحانه في اليوم والمرة مرات ومرات، في الفرائض وفي الصلوات الخمس، ثم في النوافل وفي قيام الليل، وتتعرض لرحماته ونفحاته، يزدك سبحانه سكينة ويزدك طمأنينة ويزدك خشوعا، تتعرض لرحمته، تتعرض لشفائه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جعل الله الصلاة شفاء للأعين، جعلها شفاء للأبدان، جعلها شفاء للقلوب، بل إنه سبحانه وتعالى فرضها من فوق سبع سماوات، فرضها وقد أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات السبع، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى مكان سمي فيه صرير الأقلام عليه الصلاة والسلام، حتى رفعه الله إلى مكان عظيم، توقف جبريل ولم يصعد معه في ذلك المكان، فقال: ما لك يا أخي جبريل؟ وفي رواية جبرائيل، فقال: وما منا إلا له مقام معلوم. ثم صعد ورفعه الله إلى مكان لم يرفعه لأحد أو لم يعطه أحدا غيره عليه الصلاة والسلام. ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس وجعلها صلة سبحانه بينه وبين عباده وأوليائه وأصفيائه، يتصلون به، يتعرضون لرحمته، يضعون مسائلهم وحوائجهم بين يديه، فيدخل عليهم السرور كما آمنوا به غيبا وسجدوا له غيبا، يدخل عليهم السرور في سجودهم، ويدخل عليهم السكينة في سجودهم، فتتسلل إلى قلوبهم، ثم إلى أسماعهم، ثم إلى أنفاسهم، فتجد أن المصلي في راحة وطمأنينة وسكينة بالله جل جلاله. كيف لا وهو يتصل بالله الذي يحرك عينيه؟ كيف وهو يتصل بالله الذي يحرك قلبه؟ كيف وهو يتصل بالله الذي خلق عقله؟ كيف وهو يتصل بالله ليشفي عينيه فلا ينظر الحرام؟ وهو يتصل بالله فيشفي أذنيه فلا يسمع الحرام؟ وهو يتصل بالله الذي خلق عقله فلا يفكر في حرام؟ وهو يتصل بالله الذي أمشاه على قدميه فلا يمشي في حرام؟ ولذلك الله تعالى يصلي عليه، والملائكة تصلي عليه، والملائكة تدعو له ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو يتحول وهو في رحمة الله. الله تعالى يصلي عليه، وإذا صلى الله عليك فما هي النتيجة؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فيجعل في عقلك نورا، وفي سمعك نورا، وفي بصرك نورا، وفي وجهك نورا، وفي قلبك نورا، وفي يديك نورا، وفي قدميك نورا، وفي مشيك نورا، وعن أمامك نورا، ومن أمامك نورا، ومن خلفك نورا، وعن يمينك نورا، وعن شمالك نورا، ومن فوقك نورا، ومن تحتك نورا، ويعظم لك سبحانه وتعالى نورا، فإذا بك من نور إلى نور، ومن سكينة إلى سكينة، ومن رحمة إلى رحمة، ومن علم إلى علم، ومن نور إلى نور، نور كما قال الله تعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. والصلاة كما في صحيح مسلم نور، ومن لم يجعل الله له نورا، من لم يصلي، من قطع صلته بالله، من أهمل الصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن جعل الله له نورا فإنه في عصمة الله وفي حفظه وفي رعايته، فلا يقدر أن يشاهد حراما، ولا أن يسمع حراما، ولا أن يمشي في حرام، ولا أن يعصي الله الواحد القهار، وإنما هو من روضة إلى روضة، ومن سكينة إلى سكينة، إلى أن يرجع إلى ربه، وإلى أن يسكن الفردوس الأعلى من الجنة. جعلني الله وإياكم من المصلين الصادقين الخاشعين المخلصين الذين وعدهم سبحانه وتعالى بالفلاح يوم الدين، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه المقربين الذين قال عنهم سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن قال سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والصلاة لها مكانة عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن عظم الصلاة وعظم قدرها واهتم بها رفعه الله جل جلاله إلى أن يرقيه من درجة إلى درجة. وكم يطلب الناس الترقيات في هذه الدنيا، وكم يطلبون الترفيع في هذه الدنيا، فما بالك والإنسان كلما صلى وخشى رفعه الله القائل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، والقائل ولكل درجات مما عملوا. ونلاحظ في هذه الدنيا لو أن إنسانا له معاملة أو له مسألة أو يريد أن يتصل بوزارة أو برئاسة أو بمسؤول، كيف يهتم بذلك الاتصال؟ فما بالك ونحن نتصل برب المسؤولين ورب الوزارات ورب الرئاسات ورب العالمين ورب الأعين ورب الأسماع ورب الألسن ورب الأنفاس ورب العقول ورب السماوات ورب الأرض ورب الجبال، والذي يجري أنفاسنا ولا غنى لنا عنه نفسا واحدا. نحن بحاجة إلى الاتصال به في كل لحظة، حتى إن الله تعالى فرضها في البداية 50 صلاة، يعني في كل ثلث صلاة صلاة، ثلث ساعة صلاة، ثلث ساعة صلاة، ثلث ساعة صلاة، ثلث ساعة صلاة، فتجد أن الحياة جعلها الله تعالى اتصالا به سبحانه. ثم لم يزل الحوار كما هو معروف بين ينزل الرسول فيلتقي بموسى فيقول موسى كذا، ويقول قد عالجت بني إسرائيل، ويقول له كذا وكذا ويخبره، فلم يزل يصعد عليه الصلاة والسلام إلى ربه، فقال إني في ختام الطلب لا يبدل القول لدي، قد جعلتها 50 في العمل و50 في الميزان. جاء رحمة من الله سبحانه وتعالى، ثم شرع لنا نوافلا سبحانه، وشرع لنا اتصالا به عبر قيام الليل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو في جوف الليل الآخر، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولا إله إلا الله كم للصلاة من فضائل وكم لها من كرامات، حتى إن أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. بل إن السلف الصالح كان الواحد كان أيوب السختياني يقول إذا رأيت الرجل يفوت تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه، كانوا يعدونها منزلة عظيمة، وكان الواحد منهم إذا فاتته ركعة أو ركعتين يعزى فيها أكثر مما يعزى في مصاب أو في وفاة قريب له أو حبيب لديه. فنسأل الله أن يعظم قدر الصلاة في قلوبنا، آمين، وأن يجعلنا نتصل به اتصال الصادقين الذين يحضرون قلوبهم بين يدي الله، آمين. كما قال ابن القيم يقول ضع قلبك بين يدي الله وارفع يديك إلى الله قبل أن ترفع، وارفع قلبك إلى الله قبل أن ترفع يديك، وقال قبل أن تستقبل بيته ببدنك استقبل ربك بقلبك. جعلنا الله وإياكم من المفلحين ومن المصلين الصادقين ومن أهل الفردوس الأعلى من جنات النعيم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذه المقدمة الضافية. ومستمعي الكرام، لا نستغني عن مشاركاتكم عبر الهاتف بالرقم 442-5460، وأيضا رسائلكم عبر التي تصلنا عبر الفاكس بالرقم 442-55-33. نحن وأنتم منذ الثالثة والنصف وحتى الخامسة بإذن الله مع فضيلة الشيخ أحمد بن محمد الحواشي، إمام وخطيب الجامع الكبير بمحافظة خميس مشيط، نتحدث عن موضوع عنوانه وجعلت قرة عيني في الصلاة. شيخ أحمد بارك الله فيكم، تحدثتم بحديث جميل ونافع بإذن الله عن مكانة الصلاة وفضلها، وكما ذكرتم الحديث عنها يطول ويطول ولا يعلم مكانتها إلا ربنا جل وعلا. فضيلة الشيخ، لندخل لأقول في أمور عملية، نعلم أن أحوال الناس مع الصلاة متعددة وكثيرة، من الناس من يتركها بالكلية، ومن الناس من يتكاسل عنها، ومنهم من يهمل. لو أردنا أن نعرف وصفة أو وسيلة طريقة لكيفية المحافظة على هذه الصلاة حتى تكون لنا في قلوبنا ذات طمأنينة، تجلب لنا الطمأنينة والسكينة.
أحسنت، هذا هو الإخلاص. إذا أخلص العبد لله صلح حاله، صلحت عينه، صلحت أذنه، صلح عقله، صلح قلبه. ولذلك من أراد أن ينفعه الله تعالى بالصلاة فليخلص وليقول الله أكبر، أكبر من الدنيا وأكبر من مشاغلها وأكبر من اتصالها وجوالاتها، وليقبل على الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن العظيم سير أنبيائه وأصفيائه كيف أنهم يدعونه سبحانه وتعالى وكيف أنهم يخلصون له وكيف أنهم يأمرون أهليهم ويأمرون من تحت أيديهم بالصلاة والاتصال وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنه من عبادنا إنه تجد في القرآن ثناء عليهم بل كما أثنى سبحانه وتعالى على يوسف كذلك قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن أراد أن ينتفع بصلاته وأن تثمر وأن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها في سكينته وفي راحته وفي راحة قلبه فعليه بالإخلاص، فإن في الإخلاص الخلاص، وحينما يخلص العبد يتخلص من وساوس الشيطان، حتى قال ابن القيم إذا عبد العبد ربه وصلى صلاة المحسنين لم يأتي الشيطان ولم يقدر أن يوسوس له، حتى قال رحمة الله علينا وعليه المحسن لا يوسوس المحسن. نعم. والإحسان نعرفه جميعا. نعم. أن تعبد الله أي أن تصلي لله، أن تتقرب إلى الله، أن تعمل لله، أن تركع لله، أن تسجد لله، أن تجلس بين يدي الله، التحيات لمن
كله.
كم يحترم الإنسان الشخص الآخر لما يقول السلام عليكم ويحييه ويطرق الباب ولا يدخل عليه إلا بتحية، وفي الجيش وفي مثل العسكري وفي كيف يهتم بهذه التحية لمخلوق مثله، فكيف بالتحيات لله سبحانه وتعالى رب المخلوقين ورب العقول ورب الأعين ورب الأعمال ورب الوالدين ورب الوزارات ورب الرئاسات والناس كلهم بحاجة إليه في كل طرفة عين، فينبغي لنا أن نحييه بالإخلاص. فإن الله لما طرد إبليس قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، أي عن العبادة وعن الصلاة، وأشد ما يحسدك الشيطان عليه إذا قمت تصلي، أشد موقفا يحسدك عدوك الشيطان الرجيم عليه إذا قمت تصلي،
وأشد المواقف إرضاء لله أيضا،
وأشد المواقف إرضاء وأعظم المواقف أعظم المواقف إرضاء لله أن تقوم تصلي.
نعم.
وما تقرب العبد بقربة إلى الله أعظم من أن يدخل عليه الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، بل هي ركن للتوحيد والتوحيد ركن له، لا ينفكاني أبدا. ولذلك إذا أخلص العبد تخلص، إذا قلت الله أكبر 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 من شهوات نفسك، أكبر من الحرام، أكبر من الجوال، أكبر من مشاغل الدنيا، أكبر من السيارة، أكبر من كل شيء، حتى قال سبحانه وتعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولذلك إذا قال العبد الله أكبر وهو من المخلصين احترق الشيطان وكاد أن يصيبه مسا وماسا وصعقا من ذلك العبد المحسن، فيشرد عنه ولا يقدر أن يقترب منه، وإنما كما قال ابن القيم إنما يحاول ويحاول لأنه محتال خبيث خائن، يحاول أن يتسلل إلى قلبه بوسوسة بشيء من التثبيط، ولكن الله يدحره كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، والقلب يكسو بفقد الإخلاص، فإذا وجد القلب الإخلاص سعد ولان وخشع وخضع ولان ولم، حتى إن ابن القيم يقول لا يوسوس، يقول المحسن والإحسان نعرفه جميعا إلى الله وحده المشتكى، نعرف الإحسان ولكن أين التطبيق؟ يقول ابن معاذ رضي الله عنه تعلموا ما شئتم أن تتعلموا فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا، والله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وماذا وعمل، لا بد من إتباع العلم بالعمل، الإحسان أن تعبد الله، يقول جبريل للنبي أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله، وأعظم أنواع العبادة التوحيد ثم الصلاة، أن تعبد الله بتوحيدك بإخلاصك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ما قال محياي إلا يوم أو يومين أو صلاة أو صلاتين أو عام أو عامين، محياي أي بأنفاسك لله، كل نفس لازم يكون لله، كم من إنسان يضيع هذه الأنفاس في كيل وقال وغيبة ونميمة، كم من إنسان يضيعها في الجوال وفي الضياع، وفي كم من إنسان يضيعها بزنا، يزني بعينيه وينظر الحرام، يزني بأذنيه ويسمع الحرام، يزني بيديه ويشغل الحرام أو يستعمل الحرام أو يتناول الحرام أو يروج مسكرا أو مخدرا، كم من إنسان يزني برجليه فيمشي بالحرام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتك لله، مماتك لله، أنفاسك لله، نسكك لله، صلاتك لله، فلذلك ينبغي أن نعظم أمر الصلاة ليصلح الله لنا أمر الدين والدنيا والآخرة، ولا يحصل هذا إلا بالإخلاص. من أراد الخشوع فعليه بالإخلاص، من أراد أن يطرد الشيطان فعليه بالإخلاص، من أراد النجاة فعليه بالإخلاص. أخلص تتخلص، ولن تعالج نفسك بشيء أعظم ولا بأمر أكثر من طلب الإخلاص، فإن النفس لا حظ لها في الإخلاص. النفس لا تريد الإخلاص، النفس لا تريد إلا الرياء، لا تريد إلا السمعة، النفس لا تريد إلا نكر الصلاة، النفس لا تريد إلا نكر الركوع، النفس لا تريد إلا نكر السجود، النفس لا تريد إلا حتى النفس ما تريدك تدخل المسجد، لكن تريدك تدخل المكره، لا تريدك أن تدخل المسجد، تريدك تبقى في الشارع. حتى قال ابن الجوزي إن فتش البعر أحب إلى المنافق من قراءة القرآن، وقال لأن يقال للمنافق أخرج من المسجد فتش البعر أكرمكم الله خير أفضل عنده من أن يقال له أدخل المسجد لتقرأ القرآن. ولذلك من أراد أن يخلصه الله من رق الشيطان ومن رق الهوى ومن رق النفس ومن رق الدنيا ومن رق الهوى الذي يسميه ابن القلوب ابن القيم صنم القلوب الخفي الهوى، حتى قال رحمة الله علينا وعليه في نونيته عن الهوى وعن من عبد الهوى وصلى بهواه وعبد الله بهواه ولم يتعبد لله بشرعه ولم يكن هواه تبعا لما جاء به الرسول، قال والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان، حبا وإخلاصا مع الإحسان. فإذا تعلق بالسماع القلب، إذا تعلق بغير الله، إذا تعلق بالدنيا، إذا تعلق بالرياء، إذا تعلق بالناس، إذا تعلق بالجوال، حتى أنك تجد في هذا الزمان منهم من يدخل مسجد بالجوال هو يطنطن ويؤذي الناس، يؤذي المصلين، يؤذي الراكعين، ينتهك حرمة المسجد، ينتهك حرمة إخوانه المصلين،
أصبح مشكلة مشاكلنا.
نعم مشكلة.
لذلك يعني أرجو من المستمع الكريم ألا يستغرب تكراركم لهذه العبارة يا شيخ. نعم. الجوال لأنه أصبح فعلا مشكلة وأصبح شيطانا يدخل معنا للصلاة.
نعم بل حتى أن بعضهم يجعله على الجرس، والنبي بيّن أن ما من إنسان يكون معه الجرس إلا صاحبه الشيطان، بل أصبح مشكلة حتى ولا الناس يطوفون في بيت الله الحرام، يطوفه يطنطن فيه، بل إن بعضهم بلغني أنه يبيع ويشتري وهو يطوف يقول سجلوا الأرض وكذا ورافع الرأس للجوال والنسي يطلق رأسه لله خاشعا لله وينشغل بالدعاء في ذلك الموقف العظيم. بل إن جاء بيانا أو يعني تعميما من الوزارة قبل فترة جزاهم الله خيرا بأن على الأئمة أن يبلغوا المأمومين أن يتقوا الله وأن يغلقوا الجوال قبل أن يدخل المسجد وقبل أن يتصل. عندك تعجبت قبل فترة عن شخص أغلق الجوال، عن واحد من الإخوان أغلق الجوال قبل أن يدخل على مسؤولي على مسؤول
صحيح.
وتجد في بعض الإدارات وبعض يقول أغلق الجوال، طيب سبحان الله تغلق الجوال وتدخل الإدارة على، فكيف أن تدخل على رب المسؤولين على رب الوزارات وعلى رب الأعمال؟ أما تجد أن بعضهم لما يريد أن يدخل على والديه لا يريد يزعج والدته ولا يزعج
حتى في المستشفيات يا شيخ يستجاب لهذا ويقفل الجوال.
أفلا يستجاب لرب المستشفيات؟ أفلا يستجاب لرب العالمين سبحانه وتعالى؟
جزاكم الله خير. تحدثتم بارك الله فيكم يا شيخ عن أن الإخلاص هو طريق الخشوع، مسألة الخشوع في الصلاة هذا الأمر العظيم سنتحدث عنه بإذن الله. ذكرتم السبب الأول في من الأسباب التي تجعلنا بإذن الله من المحافظين على الصلاة وهو الإخلاص، هل ندخل إلى السبب الثاني؟
نعم
تفضل.
وأحب أن أبين بيانا عظيما ولو قد يمكنك تجعل سؤالا فيما بعد، لكن طيب. من باب طيب. الفائدة وتداركها طيب. يعني سبحان الله الصلاة يعني ألسنا الآن مثلا نكافح يعني مثلا يعلن عن مكافحة التدخين، مكافحة المسكرات، مكافحة المخدرات، مكافحة الجريمة،
الجرائم،
هذه الأشياء نعم، مكافحة مثلا الهيجز الأشياء والأوبئة والبلاء، والله إن الصلاة لو صليناها وأدينا على الوجه الصحيح أنها تكفينا عن تلك المكافحات كلها. أن ولذلك المصلي الصادق خلص أبدا تأمن أمينا في عينه، أمينا في عينه، تجده أمينا في عينه، أمينا في أذنه، أمينا في بيعه، في شرائه، في مجتمعه، حتى ولو مروا مات يعني سبحان الله تجد أن الصلاة تعالج الإنسان وأن الله يجعلها حصانة ومكافحة لكل بلاء وشر، حتى إن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن
الفحشاء،
عن الزنا، عن اللواط، عن الخمور، عن المسكرات، عن المعاصي، عن الآثام، عن الشر، عن البلايا، عن المنكرات. المجتمع المصلي مجتمعا طاهرا نقيا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم إن كان من إجابة على السؤال الثاني فهو ينبغي أولا يعني من باب الفائدة أو التعليق أو حصر الفوائد بعضها في بعض، ينبغي للمصلي إذا أراد أن ينفعه الله بالصلاة أن يستحضر عظمة الله وهو يتوضأ، أن يستحضر عظمة الله وهو يتوضأ، حتى كان بعض السلف يصفر ويحمر وهو يتوضأ فيقول ما هذا الرعد عليكم، هذا الاصفرار، وما هذا، فيقول أتدرون من سأقف بين يدي بعد هذا الوضوء. فالإنسان إذا استحضر عظمة الله وهو يتوضأ فإن الله تعالى يبارك له في استحضاره ذلك، فيأتي إلى الصلاة وقد استحضر عظمة الله. أعظم مما يستحضر احترامه لمسؤول أو لوالده أو لوالدته أو لقريب أو حينما يدخل على في وزارة أو في رئاسة، لأنه يتصل برب العالمين وقد حضر وأحضر قلبه بين يديه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لنا إذا أردنا أن ينفعنا الله بهذا الأمر العظيم إذا أتينا إلى الصلاة أن نقول الله أكبر بقلوبنا، الله أكبر بقلوبنا، قبل أن نقول ذلك بألسنتنا. لأن من الناس من يقول الله أكبر بلسانه ولكن لم يكبر بعينيه، يقول الله أكبر بلسانه ولم يكبر بأذنيه، يقول الله أكبر بلسانه ولم يكبر بيديه. إيش معنى هذا؟ يعني يستمع الحرام تمتد يزني بعينيه، يمد يده إلى الحرام، يمد يده إلى المسكرات إلى المنكرات. ولذلك التكبير، قبل أيام تخرجنا من مدرستي وكليتي وجامعة رمضان، جامعة الصلاة، جامعة القيام، جامعة التراويح، فماذا كان نتيجة التخرج؟ من هو الذي حمل منا تقدير ممتازا أو جيد جدا أو جيد؟ ومن الذي تخرج من مدرسة الصلاة وجامعة الصلاة وكلية الصلاة وجامعة الصلاة بتقدير ممتاز؟ ومن الذي تخرج من مدرسة القيام بتقدير ممتاز؟ ومن الذي تخرج من هذه الجامعة؟ بل إن أناسا مما يوسف له في رمضان نودي لصلاة الخسوف، اسود وجه القمر من ذنوبنا في رمضان، ونودي الصلاة جامعة الإسلام الأولى، جامعة الإسلام الأولى، جامعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الذي كان إذا حجب أمر يفزع إلى الصلاة، ويقول كما هو عنوان الكلمة لنا في هذه الليلة في جامع
سارة. نعم سنعلن بإذن الله،
جزاك الله خير، بعنوان أرحنا بها يا بلال. كان عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها، يقول راحة، راحة للقلب، سكينة للقلب، بل حتى راحة للمجتمعات وسعادة للمجتمعات. لكن تجد بعض الناس والعياذ بالله لم يدخل هذه الجامعة، لم يدخل هذه الكلية، والله لا يجتمع القلب كليته كاملا إلا بالتوحيد وبالصلاة. فإذا صلى وحد العبد ربه وصلى واتصل بالله جمع الله له الخير كله وكان إليه بكل خير أسرع. تجد بعضهم والعياذ بالله في مدرستي وجامعتي وكلية رمضان حتى في ليلة الخسوف يقال له وينادى الصلاة جامعة، فلم يدخل إلى جامعة الإسلام. إذا لم يدخل إلى جامعة الإسلام الأولى وإلى كلية الإسلام الأولى وإلى مدرسة الإسلام الأولى، فمن أي مدرسة سيتخرج؟ ومن أي كلية سيتخرج؟ ومن أي جامعة سيتخرج؟ ولذلك الصلاة مكيال، من وفى وفي له، ومن طف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. وهنيئا ثم هنيئا لمن تخرج في رمضان بتقدير ممتاز، فكبر الله الواحد القهار، وكما قال سبحانه في محكم القرآن ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، لتكبروا الله الذي يحرك عيونكم فلا تشاهدوا حراما، لتكبروا الله الذي أسمعكم فلا تسمعوا حراما. من الناس من يصلي ثم يصلي إلى الغيبة والنميمة أشد مما يصلي الفاتحة خلف الإمام، إيش قال فيه؟ اسمعني إيش قال فيه؟ قل لي كذا قيل وقال. بل إن من الناس من يصلي ويخرج من المسجد يهدي حسناته، يغتاب هذا وينم على هذا ويحسد هذا، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. سبحان الله، من يرضى أن حسنة واحدة من حسناته تذهب؟ والإنسان يوم القيامة يفتقر إلى نصف حسنة، تجده يخرج من المسجد ولم يكبر الله، لم يتخرج من مدرستي وكليتي وجامعة الصلاة وجامعة المسجد. والمسجد والله يتحجى مستشفيات العالم، بل قال عليه الصلاة والسلام عن الصلاة مطردة للداء عن الجسد. ولعل هذا من الأسئلة التي ستأتي.
نعم، ولكم مؤلف في هذا يا شيخ، وهو الصلاة علاج إلهي. من عني بالمؤلفات وبهذا الموضوع لا يعني أنا متأكد أنه قد حصل على
أسأل الله لمن نشره ولمن طبعه ولمن سعى في نشره أن يجري الله ثوابي وثوابكم وثوابهم كما أجر الأنفاس.
اللهم آمين. معنا فضيلة الشيخ، أنت أذن لنا في هذه الدقائق، فضيلة الشيخ سالم بن علي الهيجان إمام مسجد العجاجي بحي المصيف في مدينة الرياض. الشيخ سالم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أبا عزام.
حياكم الله يا شيخ عبد الرحمن، وحيا الله شيخك الشيخ أحمد وشيخ المحبين جميعا وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، شنفوا أذاننا وأسمعونا ما تودون الحديث عن في هذا الموضوع.
الله يثبتنا وإياكم. أنا سعيد حق السعادة بفضل من الله الواحد الأحد،
الحمد لله،
ثم بفضل هذا الذكر الذي دائما أنتم تقفون به وتؤيدون به بفضل من الله عز وجل،
الحمد لله.
وهذه الإذاعة هي إذاعة العالم الإسلامي كله، وليست إذاعة المملكة لوحدها، إنما هي إذاعة العالم الإسلامي كله. ولا أعلم رجل في الشرق ولا في الغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب إلا تعلم على هذه الإذاعة، فنسأل الله أن من أقامها أن يقيم له نوره إلى يوم القيامة،
آمين آمين،
وأن يثبت قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام.
اللهم آمين.
حقيقة يا شيخ عبد الرحمن، أنت والشيخ أحمد طرقتم موضوع من أهم المواضيع، بل من أقوى المواضيع، بل من أفضل المواضيع. الصلاة هي الركن الأول من أركان الإسلام. الغريق، المريض، المسجون، المهموم، المكروب، العيادات النفسية، كل إنسان في الأرض يلجأ إلى الصلاة، لأنها الوقفة المباركة بين يدي علام الغيوب. يوم يأتي الإنسان لديه ديون وهموم ثم يصلي تلك الركعتين لله عز وجل فيقضي الله دينه ويفرج الله همه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يوم تترك الأغنية الماجنة لله، وتترك المقهى لله، وتترك المحرمات لله، وتقبل على الله وتصلي. وما في شاب يعرف دين الله حق المعرفة إلا ويبدأ بهذه الصلاة. ولا أعرف أسرة إلا وهي تعلم أبنائها، تقول عليكم بالصلاة يا أبنائي، أو والدا: عليك يا ولدي بالصلاة. ولا أعرف موظفا إلا ويسأل عن الموظف في صلاته. ولا أعرف رجل يريد الزواج إلا ويسأل عن صلاته. ولا أعرف إنسان يريد أن يتقدم لأي شيء أول ما يسألون عن الصلاة، وهي من أعظم المهمات. ولو سمحت لي يا شيخ عبد الرحمن، هذه القصة بارك الله فيك، هذا رجل لزمته الديون كثيرة وضاقت به الأرض ما رحبت، ثم أتى إلى رجل كبير في السن قال: يا ولدي ارجأ إلى الصلاة. قال: حسبت أن يمزح علي، وأنا والله كنت أريد أن أطلب منه مبلغ من المال، لكن استقبلت القبلة وصليت بقلب صادق. يقول: يوم انتهت الصلاة بعد فترة ليست بالكبيرة قضى الله عني جزءا من الدين، ثم أتيت إليه مرة ثانية قال: عندك شيء تعطيني؟ قال: ارجأ إلى الصلاة. قال: فصليت، وبعد أن انتهيت الصلاة راح من الدين جزء، ثم بقي جزء آخر. قال: فأتيت لي؟ قال: عليك بالصلاة. قال: وفي الثالثة امتسكت بالصلاة فقضى الله ديني كله. فانظر إلى هذا الفضل، وصدق من قال أنها قرة عيون الموحدين وقرة عيون الصادقين. في الحقيقة ما ودي يعني يطيل عليكم كثيرا، ولكن كلام الشيخ أحمد يكفي ويشفي، والأمة في الرياض من صغيرها إلى كبيرها تحيي الشيخ دائما وأبدا، وهو على رؤوسنا وداخل أعيننا وفي قلوبنا، فحياه الله. وأنا أشكرك يا شيخ عبد الرحمن على حسن الاستضافة، وأشكر الإخوة القائمين والطاقم على الإذاعة، شكر الله لهم من أولهم إلى آخرهم، وأسأل الله أن يزيدكم من فضله. هذا ما أحببت أن أقدمه، وأثابكم الله، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله الشيخ سالم بن علي الهيجان إمام مسجد العجاج بحي المصيم مدينة الرياض، شكر الله لكم هذه المداخلة، ونسأل الله أن ينفع بها.
آمين.
فضيلة الشيخ، بدأت الحقيقة رسائل الفاكس تتواصل وتتوالى، لا أدري، يبدو أننا سنؤجلها قليلا، أرجو أن ينتظرون الإخوة الكرام والأخوات أيضا. فضيلة الشيخ، تحدثتم عن كيفية المحافظة على الصلاة، وكيف أننا بإخلاصنا في عملنا هذا وفي صلاتنا نستطيع بإذن الله جل وعلا أن نكون من المحافظين عليها، فننال الأجر وننال السكينة والطمأنينة. فضيلة الشيخ، إذا حافظنا على الصلاة كما ذكرت ننال الطمأنينة والسكينة، لابد أن للمحافظة على الصلاة ثمارا في هذه الدنيا وفي الآخرة، تحدثنا عنها بارك الله فيكم.
ولذلك من ثمارها العظيمة المعجلة سكينة القلب، راحة القلب، كما سمعنا في كلمة الشيخ جزاه الله خيرا سالم، أيضا تجد أن العبد مهما تكالبت عليه الهموم والغموم كما سبق لنا في المقدمة، ويدخل إلى الصلاة يجد الراحة. إذا أصابك هم فالجأ إلى الله وادخل من باب الصلاة، إذا اهتممت فالجأ إلى الله وادخل من باب الصلاة، إذا أهمك الدين، أهمتك الدنيا، ضاقت في وجهك الدنيا، إذا أي أمر كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة. فمن ثمارها العظيمة أن الله يفرج بها الهموم، وأن الله يفرج بها الغموم، وأن الله يقضي بها الديون، وأن الله يصرف بها الأعداء، وأن الله يجلب بها السرور إلى القلب حتى يطير فرحا، ويذكره الله تعالى في من عنده، وتجد أن العبد كلما دخل من باب الصلاة كلما قرب من الله، وإذا قربت من الله فما أعظم القرب، يفرج همك، يفرج غمك، يقضي دينك، يبدل حزنك، يبدل حزنك سرورا، ويجعلك في راحة كما قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. ثم إن من ثمراتها أن الله يبعدك عن بالصلاة عن كل منكر، وأن الله يصرف عنك بالصلاة كل فحشاء، وأن الله يجلب إليك بالصلاة كل راحة وسكينة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، أي أمر، أي أمر يجد بك، أو أي حتى في الاستخارة شرع للعبد أن يصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين واتصل بالله أشار الله له وخار الله له في أمره واختار له ما فيه الخير والسعادة له. بل كم ذكر لنا من ثمرات الصلاة من دفع الأعداء، حتى إن أبا معلق الأنصاري ليصلي 4 ركعات كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة لما اعتدى عليه ذلك اللص وذلك القاطع للطريق وهم بقتله، فقال: دعني أصلي 4 ركعات. فقال: صلي ما بدالك. فصلى 4 ركعات ثم قال: يا ودود في السجدة الأخيرة، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام أن تكفيني شر هذا اللص، أي شر هذا القاطع للطريق الذي يريد قتله ويريد أخذ ماله ويريد أن ينهبه وينهب دابته، أن تكفيني شر هذا اللص. اللص: يا مغيث أغذني، يا مغيث أغذني، يا مغيث أغذني. فإذا بملك ينزل من السماء ويقتله قتلة واحدة، فيقول له بعد أن سلم من صلاته: بعزتي من أغاثني بك؟ من أنت؟ فقال: أنا ملك من الملائكة السماء الرابعة، ما إن دعوت الله بالدعوة الأولى إلا وسمعنا لأبواب السماء ضجة، وما إن دعوت بالدعوة الثانية إلا وسمعنا لأبواب السماء قعقعة، وما إن دعوت بالدعوة الثالثة إلا ودعوت الله أن يجعل غوثك على يدي.
الله أكبر.
فأغاثه الله. فالصلاة لازمة. بل إن رجلا كان يصلي، واستعجلنا بهذا لعله من الأسئلة،
لا مانع، لا كلها تصب في موضوع.
نعم صلى معنا وكان يشتكي من ألم بركبته لا يعلمه إلا الله، وطرق على قوله المستشفيات، ولكن كلمة مبالغة، يعني طرق بعض المستشفيات. ولم يجد علاجا، ولما استشفى بالصلاة وبالركوع وبالطمأنينة شفاه الله جل جلاله تماما. وامرأة استشفت بالصلاة فشفاها الله تعالى. وأعرف شخصا على قوله يقول ما تركت مستشفى، ولكن في الصواب أو الصحيح هذه يعني فيها مبالغة، لكن معناه أن بذل أسبابا كثيرة في طلب العافية والشفاء لم يجدها. ولما ذكر له أن الشفاء في الركوع، ولكن ركوع عليه أن يركع بركوع مطمئن، أن يركع كركوع النبي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يركع بقدر سورة البقرة في قيام الليل، وكان يسجد بقدر سورة البقرة، وهذه من الثمار العظيمة. حتى أن للصلاة كما أن لها شفاء روحيا، شفاء قلبيا، شفاء عقليا، فعلها أيضا شفاء بدنيا، شفاء للبدن، راحة للبدن. حتى ثبت الآن من أرقى المستشفيات بأنها علاجا من الإصابة بالشلل، وأنها علاجا. فاستشفى ذلك الرجل، كان يشكو من ألم في ظهره ومن تزلقات غضروفية، فقيل له: أتريد العلاج؟ أتريد الشفاء؟ قال: نعم، ما تركت مستشفى. قيل له: تريد العلاج؟ العلاج في الصلاة، عليك أن تركع ولو بركعتين في جوف الليل، ولكن ركوع النبي، ما هو ركوعك، ركوع النبي. قال: كيف ركوع النبي؟ قلنا كما جاء في صحيح مسلم، كان يقرأ سورة البقرة ثم يركع ويقول: سبحان ربي العظيم، بمثلها. يقول حذيفة: صليت معه فقرأ سورة البقرة ثم ركع فقال: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يعظم من يحرك عينيه. ولذلك لما نستحضر هذه العظمة، والله تثمر علينا، والله تثمر إيمانا، تثمر سكينة، تثمر طمأنينة، تثمر راحة، تثمر سعادة، تثمر سعادة المجتمع والمجتمعات، تثمر الأمن والإيمان والراحة. لا تجد سارقا يحسن الصلاة، لا تجد خمارا يحسن الصلاة، لا تجد خائنا يحسن الصلاة، لا تجد مغتابا يحسن الصلاة، لا تجد نماما يحسن الصلاة، لا تجد حاسدا يحسن الصلاة، وإنما تنتج هذه البلايا والمحن والشرور لما يضيع العبد الصلاة أو يقصر فيها. لأن الناس 10 أقسام، منهم من يصلي الصلاة كاملة، نسأل الله الكريم من فضله، ونسأل الله لمن كان يصلي الصلاة كاملة في زمننا هذا أن يثبته الله على ذلك وأن يزيده من فضله. فإن الله قال، فإن الله سبحانه وتعالى هو القائل واسأل الله من فضله. ومن كان يصلي، ومنهم من يصلي نصف صلاة، ومنهم من يصلي ثلث، ومنهم من يصلي ربع، ومنهم من يصلي خمس صلاة، ومنهم من يصلي سدس صلاة، ومنهم من يصلي سبع، ومنهم من يصلي ثمن، ومنهم من يصلي تسع، ومنهم من يصلي عشرة صلاة. فإذا كان لا يصلي إلا عشرا فكم كان سينتهي؟ أو كما يكون نسبة انتهاء عن الفحشاء والمنكر والغيبة والنميمة والحسد الذي قطع القلوب، قطع قلوب الناس الحسد، قطع قلوب الناس الغل، قطع قلوب الناس الحقد، قطعت قلوبهم وألسنتهم النميمة، ما تجد لا يتلذذ لا حتى الطعام ما عاد يتلذذون، تجد يتأوى، تجد لا يتلذذ بركوع ولا بقيام ولا يتلذذ بسجود ولا بدعاء، تجد مجرد أن يرفع يديه إلى السماء ويجد والعياذ بالله وحشة بينه وبين الله، لأنه والعياذ بالله لم يصلي الصلاة. وأما الصلاة الحقيقة فلها ثمار، فإن الله تعالى جعل لها ثمارا عظيمة في حياة العبد وفي منهج العبد وفي حالة العبد وفي بيعه وفي شرائه وفي سكينته. فقيل له ذلك العبد تركع ركوع النبي، قال كيف ركوع النبي؟ قال كان يركع، قيل له كان يركع عليه الصلاة والسلام بقدر سورة البقرة. فامتثل الأمر جزاه الله وإياكم خيرا، وجاهد نفسه كما في الحديث سددوا وقاربوا، وقاربوا سددوا وقاربوا. عندك أمنا زينب لما أخذت الحبل كما في الصحيحين، ورأى النبي الحبل في غير رمضان، كان باجتهاد في رمضان ورأى الحبل، قال ما هذا الحبل؟ قالوا لزينب، قال فأخبروا بأنها تقوم وتقوم وتقوم وتتصل بالله، ومن شدة حبها لله واتصالها بالله كلما همت أن تسقط وهي تتصل تمسكت بالحبل، فقال حلوا ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، اتصل بربك وأنت قاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، حتى إن الله لم يسقط الصلاة ولا الاتصال به في أحرج المواقف إلا أن يفقد العبد عقله، فإذا فقد العبد عقله فإن الله يكتب له ما كان يعمل، وإذا كبر كتب الله له ما كان يعمل، وإذا سافر كتب الله له ما كان يعمل. فركع ركوع النبي وسبح وعظم الله ونبه، قيل له إذا قلت سبحان ربي العظيم، فتذكر عظمة الله وقر عينا بالصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، قر عينا بالله وهو ينطقك بالسين، قر عينا بالله وهو ينطقك بالباء، تذكر عظمة الله. أنت تقول سبحان ربي إيش؟
العظيم،
سبحان ربي العظيم، أنت تقول سبحان ربي العظيم، تذكر عظمته وهو يحرك لسانك، تذكر عظمته وهو يجري ذيك في فمك، تذكر قدرته وعظمته وهو يجري ذيك في حنجرتك، تذكر عظمته سبحانه وتعالى وهو يحرك لسانك، تذكر قدرته وهو سبحانه وتعالى يسمعك التسبيح، تذكر قدرته وهو يحرك قلبك بهذا التسبيح، تذكر قدرته وهو يجعل عقلك يحصي هذا التسبيح ويعرف هذا التسبيح ويعرف مكانة هذا التسبيح، تذكر عظمته حتى تثمر هذه الصلاة وتولد ثمرات وتنور إيمانا، تثمر إيمانا، تثمر إيمانا، تثمر إيمانا، تثمر إيمانا، يفيض ذلك الإيمان على الجوارح، يمتلئ القلب إيمانا ثم يفيض على الجوارح، بل إن من الناس من امتلأ قلبه إيمانا وامتلأ جوارحه إيمانا فجعل يفضي ويوزع للناس من ذلك النور العظيم، يوزع للناس أنوارا من أنوار الإيمان، ينزع للناس أنوارا من أنوار النصائح والتوجيهات، تجد أن كلامه أحب إلى الناس وأشهى إليهم من أكل التمر ومن أكل الفاكهة، لأنه صلى فأنتجت تلك الصلاة تلك الثمرات وتلك الموائد الربانية الروحانية. ويا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسر، أقبل على الروح، أقبل على الروح واستقبل فضاء إلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، والنفس والروح لا تريد إلا الصلاة ولا تريد إلا القرآن ولا تريد إلا السنة، بعكس النفس لا تريد إلا الضياع، لا تريد أن تحصن صلاة، حتى جاء في الآثار وفي بعض الأحاديث عند المنذري وفي غيره وعند غيره بأن أناسا يصلون في آخر الزمان، وعند في الفلية لأبي نعيم بأن أناسا يصلون في الزمان صلاة يصلون، وإن أقوام يصلون لا خلق لهم، أي يصلون عادة، وإن العبد لا يصلي 40 سنة والعبد ما تقبل الصلاة، إن أحسن الركوع لم يحسن السجود، وإن أحسن السجود لم يحسن، وفي الصحيحين ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ذلك العبد جزاه الله خير وعمل بالنصيحة وصلى ركعتين، قلنا عالج نفسك بركعتين ثم أخذ نفسك، لأن النفس يحتاج لها أو تحتاج إلى علاج ومجاهدة، يقول تعالى والذين جاهدوا فينا جاهدوا هذه الأنفس بالله وأخذوا بها أطروها على الحق أطرا، والذين جاهدوا أي أنفسهم فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فصلى ركعتين، ثم في الليلة الثانية زودها أكثر، ثم صلى أربعا، ثم صلى ستا، ثم صلى ثمانا، ثم صلى بوتر النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة. وبعد فترة وإذا بياتي يقول والله الألم الذي كنت أشتكي منه في ظهري ما عاد أجد له أثرا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل التوجيهات في قيام الليل. وهذا مصداق قول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وعن قيام الليل، قال مطرده للداء عن الجسد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه بعض الثمار ولا بد أن لها ثمارا
عظيمة وكثيرة تحتاج لمئات الجلسات.
نعم، ولكن سنتحدث بعد قليل بعد هذه المداخلة عن ثمارها للبدن، ولكم في هذا مؤلف، وقد ذكرتم وذكرته قبل قليل أن الصلاة علاج إلهي، وألفتم أيضا مؤلفا آخر وهو المسجد يتحدى مستشفيات العالم. سنتحدث عن هذين بعد أن نجري هذا الاتصال مع الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الحواشي المعيد بكلية المعلمين بأبها. شيخ محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله. ومن حياكم الله. ومن المناسب أن أقول إمام وخطيب الجامع الكبير بخميس مشيط لهذا اليوم.
الله يحفظك.
حياكم الله.
بالنيابة
لهذا اليوم فقط.
أن الله يبارك في جهود.
بارك فيكم
وفي
جميع المسلمين.
ويبارك في جهود هذه الإذاعة المباركة.
حياكم الله شيخ محمد.
نفع أرجاء هذه البلاد المباركة.
بارك الله فيكم.
أستأذنكم الله يحفظكم، أستأذن والدي الحبيب.
تفضل يا
شيخ. ضيف هذه الحلقة بأن أتقدم بهذه المشاركة بين يديه، ولا ضير في ذلك، فإنما هي مشاركة من ابن بين يدي والده ومن طالب بين يدي معلمه. أسأل الله له التسديد والتوفيق في كل قول وعمل.
ولكم.
وأسأل الله عز وجل أن يحيي قلبه وقلوبنا جميعا كما أحيا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام في حياته عموما وفي صلاته خصوصا. وأسأله عز وجل أن ينير بصره وبصيرته وأن يعلمه علم ما لم يعلم، إنه سميع قريب مجيب.
اللهم.
وأما مشاركتي الله يحفظكم فهي مشاركة ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله عندما ذكر حديثا طويلا رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت الحديث. ثم ذكر رحمه الله بأن الالتفات المنهي عنه في الحديث قسمان، أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره سبحانه، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه. ولا يزال العبد مقبلا على عبده، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على ربه في صلاته. فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله عنه. وقد سئل صلوات ربي وسلامه عليه عن التفات الرجل في صلاته، فقال كما في البخاري اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي أثر يقول الله تعالى إلى خير مني إلى خير مني. ثم مثل رحمه الله لذلك الذي يلتفت في صلاته ببصره أو قلبه، مثله برجل استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به، إذ أن قلبه ليس حاضرا معه. فما ظنكم أن يفعل السلطان بذلك الرجل؟ أليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عين ذلك السلطان؟ وكذلك حال المصلي، فلا يستوي حال رجل مقبل على ربه في صلاته وقد استشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه. ولذلك قال التابعي الجليل حسان بن عطية عليه رحمة الله إن الرجلين ليقفان في الصف، وإن بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه وقالبه على ربه عز وجل والآخر غافل له. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي هو عنوان هذه الحلقة قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة، فمن جعلت قرة عينه في الصلاة فكيف تقر عينه بدونها وكيف يطيق صبرا عنها؟ وقد روي بأن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفع الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت قال الله أرخوها بيني وبين عبدي. وقد فسر الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره. وفي الختام أقول بأن الصلاة المقبولة أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل، فإنها إذا كانت صلاة تليق به جل وعلا كانت صلاة مقبولة تصعد ولها نور وبرهان وتقول حفظك الله كما حفظتني، وأما إن كانت خلاف ذلك فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا صلاة خاشعة تنهى عن كل فحشاء ومنكر، وأن يحفظ بلادنا المباركة من شر ذي كل شر، إنه سميع قريب مجيب. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله.
بارك الله فيكم الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الحواشي المعيد بكلية المعلمين بأبها وإمام وخطيب الجامع الكبير بخميس مشيط لهذا اليوم، فقط إلى أن يعود شيخنا الشيخ أحمد بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجعلكم خير خلف بإذن الله لشيخنا وجعله لكم قدوة ونبراسة. نعود إليكم فضيلة الشيخ بين يدي العديد حقيقة من رسائل الفاكس، قبل أن أتطرق إليها نعود لنتحدث فضيلة الشيخ عن الثمار التي تنعكس على المجتمع بأكمله عندما تطبق هذه الصلاة ويحافظ عليها من قبل المسلمين.
الله أكبر الله أكبر. نسأل الله جل جلاله أن يبارك في جهودكم وأن يوفقنا وإياكم وأن يجزي وأن يبارك في الابن البار الشيخ محمد خيرا على هذه المداخلة التي نسأل الله تعالى أن ينفع بها. وقد ذكرت بكلمة ابن القيم التي من الله عليه فذكرها عبر هذا المنبر الشريف، وهي مسألة القلب. الصلاة يا إخواني صلاة القلب، الصلاة صلاة القلب. ولذلك الله تعالى أول ما ينظر إلى المصلي ينظر إلى قلبه، ينظر إلى قلبه، فإذا كان قد اتجه بقلبه إلى الله فهنيئا له. حتى قال ابن القيم رحمة الله علينا وعليه قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام خذ قلبك وضعه تحت العرش، يعني شوف يعني كيف، يعني علو الروح علو النفس. ليس معنى هذا أنك تأخذ، لكن معنى يعني أنك تسمو بروحك إلى الله سبحانه وتعالى وأن تكبر الله، معنى خذ قلبك واجعله تحت العرش، أي تمتثل أمر الله وتعظم الله وتقول الله أكبر من صميم قلبك. لأن من الناس من يدخل إلى المسجد ومن حين أن يضرب الجوال في جيبه فإذا قد انصرف بقلبه عن الله، والله كما سمعنا ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه. ومن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لخادمه أنس يقول وإياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك. وعلى العبد إذا دخل الصلاة أن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وأن يستحضر معنى التكبير، الله أكبر من الدنيا والله أكبر من الجوال والله أكبر من الدنيا وما عليها. فما على العبد وما على المصلي إذا قال الله أكبر إلا أن يستحضر عظمة الله الذي يحرك نبض قلبه، وأن يستحضر عظمة الله الذي يحرك طرف عينيه، وأن يستحضر عظمة الله الذي أقامه على قدميه، وأن يستحضر عظمة الله الذي أقعده بين يديه، وأن يستحضر عظمة الله الذي أجرى أنفاسه، وأن يستحضر عظمة الله الذي خلق عقله، وأن يستحضر عظمة الله الذي يحرك رقبته سبحانه، والذي خضعت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته الصعاب سبحانه وتعالى حتى يخشع لله سبحانه وتعالى ويضع قلبه بين يدي الله، يكون ممن ذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله في من عنده وفي الرفيق وفي الملائكة الأعلى عنده. ولا ينظر، هذه مسألة مهمة ذكرها ابن القيم في الوابل الصيد وهو من الكتب المهمة في هذا الموضوع، كما أن من الكتب كما أن من الكتب المهمة جدا في هذا الموضوع كتاب الصلاة له رحمة الله علينا وعليه، كذلك كتاب في ظلال المحبة له رحمة الله علينا وعليه، وكذلك في الكتب الستة ما يشفي ويكفي، وفي تفسير شيخ المفسرين وتفسير الطبري، تفسير الطبري، وفي تفسير ابن البغوي وابن كثير ما يشفي ويكفي عند آيات الصلاة وهم يفسرون فيها، وأن أصل بين يدي الله، وأن أصل بين العبد وبين ربه، وأن العبد يقف بين يدي الله، ومعنى ما يقولون وما يدور الكلام حول أنهم يقولون كبر ربك بقلبك قبل أن تكبره بلسانك، ثم يقولون معنى الكلام الذي ترجمته بقولي أو ترجمته بهذه العبارة، وهي يعني مقربة لما قالوا، مقربة إلى الأذهان ما قالوا رحمة الله علينا وعليهم، حيث أنه أي لا ينظر الله تعالى إلى قلبك الذي يحركه في صدرك وأنت ملتفت إلى غيره سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى قلبك وهو منشغل بالدنيا، لا يلتفت لقلبك وهو ممتلئ بالحسد، لا يلتفت لقلبك وهو ممتلئ بالرياء، لا يلتفت إلى قلبك وهو ممتلئ بالحقد، لا يلتفت إلى قلبك وهو ممتلئ بالغل، لا يلتفت. فإن الله سبحانه وتعالى إذا التفت إلى العبد وهو ممتلئ بالشحناء، حتى أن يقول للملكين حينما يصعدان بالعمل يقول أرجو هذين حتى يصطلحا، أرجو هذين حتى يصطلحا، أي لا ينظر الله إلى أعمال المتشاحنين أو المتشاحنين، لا ينظر الله إلى أعمالهما، ولا ينظر الله إلى أعمال المتشاحنين، ولا ينظر الله إلى قلوب أهل الرياء، ولا ينظر الله إلى قلوب أهل الحسد، ولا ينظر الله إلى قلوب أهل الربا. والصلاة رحمة لينظر الله إلى قلبك وأنت متصل به سبحانه وتعالى، وهواك تبعا لما يحب، هواك تبعا لما يرضى، قلبك مكبر يكبر الله، حرم عليك الربا الله أكبر، حرم عليك الزنا الله أكبر، حرم عليك الفواحش الله أكبر، حرم عليك الحسد الله أكبر. ما هو الهوى؟ بعض من الناس الهوى كما قال ابن القيم صنم القلوب الخفي، يقول في قلبه، يقول عليك بتحطيم الهوى في قلبك كما حطم الخليل الأصنام كهنا بصلاتك، كما في كلمة ابن البار كما سمعنا وهو ينقل بالكلام ابن القيم ويقول كلاما ما معناه من قرت عينه بالصلاة، من قرت عينه بالصلاة قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه من قرت عينه بالصلاة قرت به كل عين وأتته الدنيا وهي راغمة. حتى وأنت في المسجد يجري الله رزقك، أنت في المسجد يدبر الله أحوالك، يدبر أمورك سبحانه، يتولى أمرك ما دمت في المسجد، والملائكة تستغفر لك، ما عندك من شؤون وأمور الله يدبرها ويتولى أمرك ما دمت تصلي وما دمت في مصلاك، بل إن البر لا يتناثر من عنان السماء إلى مفرق رأسك. من قرت عينه بالصلاة قرت به كل عين وأتته الدنيا وهي راغمة، وفي رواية واتجر الله له من وراء كل تاجر. ومن لم تقر عينه بالصلاة وإنما قرت بالدنيا وبحطام الدنيا، حتى إن الله تعالى يذكر عن أناس إنهم اطمأنوا بالدنيا، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، من الناس من ضيع تكبيرة الإحرام، من ضيع الصف الأول، من ضيع الجماعة، من ضيع الصلاة من أجل ريال ومن أجل ريالين. ومن لم تقر عينه بالصلاة تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، وتركه الله يركض وراء الدنيا ركض الوحش في البرية. ومن ثمرات الصلاة للمجتمع، وهو السؤال الموجه، أن الله تعالى يحمي المجتمعات، يحمي المجتمعات ويحفظ المجتمعات ويرعى المجتمعات ويتولى المجتمعات ما دامت مصلية، ما دامت خاشعة، ما دامت مقبلة عليه سبحانه. ولذلك سجد النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أن الماء أو أن الناس بحاجة إلى الماء يلجأ إلى الله من باب الصلاة. ولذلك قبل أيام صلينا صلاة الاستسقاء ونحن بحاجة إلى أن نستغيث بالله وأن نجأ إلى الله في جلب منافع الدين والدنيا والآخرة، وفي جلب شر وفي دفع الشر في الدنيا في ديننا ومصالحنا ودنيانا وآخرتنا من باب الصلاة. يقال أن شخصا هم بسرقة، شوف كيف ثمرت الصلاة في المجتمعات، هم أن يسرق بيتا من بيوت المسلمين، ولعن الله السارق كما في صحيح البخاري، لعن الله السارق، يقول عليه الصلاة والسلام ملعون السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. أهم أن يسرق ذلك البيت، فدخل في البيت وبحث فلم يجد شيئا، وجد البيت خاليا، فصاحب البيت نظر إليه ورأه، فهم أن يخرج، فلما ناداه هم بالهروب، قال لا تهرب، فإني أريد أن أوجه إليك أو أن أوجه إليك نصيحة. ثم أخبر بخطر السرقة وبشرها، ثم قال أنا أكره أن تخرج من البيت ولم تلقى شيئا، فأنا أريد أن تكسب ركعتين، ما دام لم تجد شيئا أكسب لك ركعتين. فصلى معه القيام، لأنه دخل عليه في آخر الليل وهو يصلي القيام، فلما صلى معه وصلى فإذا بحلاوة الإيمان وإذا بطعم الصلاة وإذا بطعم الخشوع يتسلل إلى قلبه ويدخل إلى قلبه. ثم قال إيش رأيك تذهب معي تصلي الفجر؟ فصلى الفجر، فقالوا له الناس من هذا؟ قال هذا أراد أن يسرقنا فشركنا. فإذا به يدخل إلى المسجد، وإذا به يصبح من أولياء الله ومن الأتقياء بعد أن كان من الملعونين، لأن السرق والعياذ بالله لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعظم الناس سرقة، هذا أمر مهم يا إخواني ويا أحبابي في الله، أعظم الناس سرقة الذي يسرق صلاته. وإذا سرق العبد صلاته سرق لسانه، سرق بصره، سرق الشيطان وعقله، سرق قلبه، تجد في المحرمات، تجد في الكبائر، تجد في الموبقات، تجد في الغيبة، تجد في النميمة، تجد والعياذ بالله منتهكا لمحارم الله ولحدود الله. نسأل الله جل جلاله أن يحفظنا بالصلاة، وأن يجعلنا من المصلين الصادقين، وأن يجعلنا من المحافظين عليها، فإن من حفظها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وثمرات الصلاة كثيرة جدا، ثمرات الصلاة كثيرة جدا، ولو لم يكن من ثمراتها إلا أنها تنهى المجتمعات عن الفحشاء والمنكر. والإيدز الآن وش انتشر بسبب والأوبية الآن اللي تنشرت في العالم، الآن أصبح العالم يهدد بالملايين، ملايين من البشر الآن أصبح الإيدز يهددهم والعياذ بالله، وهو ناتج من الفحشاء. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
كما ذكرتم الآثار كثيرة، ولكن يعني حسبنا أن ناتي على ما يشفنا به الوقت في هذا البرنامج. نستأذنكم في الاستماع لبعض المداخلات من المستمعين الكرام، ثم نعود أيضا لنقرأ بعض رسائل الفاكس.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أرحب فضيلة الشيخ أحمد بن محمد الحواشي، وأسأل الله أن يجعله نافعا وهاديا مهديا بإذن الله عز وجل، وأسأله سبحانه العلي أن يبارك في جهود ذات البراء الكريم. ثم ما بعد، موضوع تحتار الأنفس عندما تتحدث عنه، لكن أحب أن أذكر مثلا بالحديث رسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد هو الصلاة، وهو الوسيلة التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قالوا العلماء أن العهد هو الصلاة. ثم أذكر أن بعض الأئمة لعله الشافعي أنه قال: كيف قيل له كيف تخشع في صلاتك؟ قال: أن أجعل الكرة الأرضية أقسمها قسمين، ثم أجعل نصفها على كفي أو على ظهر كفي الأيمن، ثم النصف الآخر على كف ظهر الأيسر، ثم أكبر فأرميها خلفي وأقول الله أكبر، ثم لا أفكر في أمر الدنيا. هذا ما أحببت أن أقوله. ومرة أخرى أسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يجزاكم خير الجزاء. محمد القطب أبها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن أمر الصلاة عظيم ومرتبتها في الإسلام عظيمة، فهي أعظم أركان الإسلام العملية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون دعا في مكة 13 عاما إلى التوحيد، لم يخلط معه، لم يدعو مع التوحيد، ولم تنزل ولم تشرع الأحكام غير التوحيد إلا الصلاة، فإن الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة. هذا دليل على أهمية هذه العبادة العظيمة، فإنها صلة بين العبد وربه، وأيضا خاصة يعظم قدر الصلاة وفي هذه الأوقات، أوقات الفتن المدلهمة العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يقوي الصلة بينه وبين ربه. ومن أعظم الصلاة بينه وبين ربه هذه العبادة التي هي الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج هو اختلاط الأمور والقتل وكثرتها، ومن أعظم العبادات كما قلنا الصلاة. وأيضا مما يبين أهمية وعظم الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام عند وفاته صلى الله عليه وسلم أوصى بالصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المصلين المخلصين، وأن ينفعنا بالصلاة في دنيا وأخرى. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، نشكر هذه الإذاعة المباركة ونشكر القائمين عليها ونشكر فضيلة الشيخ أحمد الحواشي على تفضيله لحضور هذه الإذاعة وجزاكم الله خيرا. الصلاة المفقودة. فأقول إن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلها خمس صلوات في اليوم والليلة تؤدى جماعة في المسجد، ولم يفرضها أربع صلوات كما نرى اليوم من التهاون الملحوظ في صلاة الفجر. حديث يقول فيه عدد المصلين كثيرا، والعجب كيف يزهد المتخلفون عن صلاة الفجر بالأجر العظيم المرتب عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن سنتها كما في صحيح مسلم: ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالصلاة نفسها؟ من فضائلها باختصار أنها صلاة مشهودة تشهدها الملائكة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. من جاءت البشارة بالنور التام للمشائين إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشرى للمشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهي كذلك النجاة من النار، ويكون من يصليها في ذمة الله وغيرها من الفضائل. ألا تكون كل هذه الفضائل مرغبة لنا في الخير؟ ثم لنعلم أن الأمر ليس من فضائل الأعمال حتى نحتاج لمن يرغبنا فيه. وأخيرا اعلم بأن من تخلف عن صلاة الفجر أن الله قد توعد بالويل للساهين عن صلاتهم في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أخوكم في الله نايف عبد الله بن سعيد بن جراش، الصف السادس من أبها الوديين، مدرسة أحمد بن حنبل، الصف السادس.
اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يكتب لكم الأجر والمثوبة على هذه الحلقة المفيدة، وأسأل الله أن يكثر من أمثال شيخنا شيخ الصفات والسمات الفاضلة الشيخ أحمد الحواشي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نرى أكثر الناس والله المستعان في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن والشرور قد ضيعوا هذه الشعيرة الزائفة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأتكلم بصفة إمام مسجد أن السبب العظيم في ضياع الناس لهذه الصلاة هو انشغالهم بهذه الدنيا الحقيرة إلا ما رحم ربك. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: للدنيا أهون على الله من هذه الجيفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخوكم في الله عبد الله القحطاني، خميس مشيط.
طيب، شكرا لكل المتصلين. شكرا اللهم آمين. شكرا لمحمد البرش من أبها، خالد السويد من بريدة، عبد الله القحطاني من خميس مشيط، وشكرا أيضا للابن نايف بن عبد الله بن سعيد بن جراش من الواديين. وبالمناسبة بين هو اتصل ووالده أرسل برسالة عبر الفاكس، فجزاهم الله خيرا وجزاكم أنتم أيضا فضيلة الشيخ خيرا من شجعتم على هذه المشاركات وهذه المداخلة. الأستاذ عبد الله بن سعيد بن جراش من الواديين، رئيس نادي الواديين، أيضا أرسل رسالة فيها نوع من الطول، ولكن يذكر بعض العوامل المعينة على أن تكون الصلاة قرة عين. فيذكر أولا طهارة القلب من الغش والحسد، ثم جعل المحبة الخالصة لله الواحد القهار، وأن يعلم من يقف بين يديه تبارك وتعالى، ثم مجاهدة النفس على الطاعات ولا يلتفت لبعض وساوس الشيطان. ثم يقول: لابد من الفقه في الدين حتى يعلم حقيقة الطاعة، ويشكركم أيضا فضيلة الشيخ على حضوركم وعلى تواصلكم مع الإذاعة.
خيرا جميعا.
هنا أيضا الأخت أم مجاهد تقول أن للصلاة أن الصلاة هي ميزان لقبول الأعمال أو ردها. يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر العمل. هنا بين هذين بين هذه الرسائل أنوه للأحبة، وخاصة هنا في مدينة الرياض، بأن فضيلة الشيخ سيخرج فضيلة الشيخ أحمد الحواشي سيخرج من هذا البرنامج ومن هذه الإذاعة إلى لكي يلقي كلمة بعد صلاة المغرب بإذن الله في جامع سارة الخرجي والدة القباع، وذلك بحي السويدي تحديدا في شارع عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. المحاضرة كما ذكرت ستلقى بعد صلاة المغرب مباشرة، وعنوانها أرحنا بها يا بلال. إذن جامع سارة الخرجي والدة القباع شارع عائشة بنت أبي بكر بحي السويدي. أعود للفاكسات أيضا. بارك الله فيك
من الجنة، جزاكم
الله خيرا. هنا توقيع جميل فضيلة الشيخ من أبها الواديين، أيضا مشاركات كثيرة اليوم الواديين، من عاشقات باب الريان. ما رأيك في هذا المسمى يا شيخ؟
هل يغفرنا الصيام؟
نعم بارك الله، جزاكم الله خير. ذكرنا عددا من النقولات حقيقة، وذكرنا إذا ضاق الصدر وصعب الأمر وكثر المكر فهرع إلى المصلى فصلي. إذا أظلمت في وجهك الأيام واختلفت الليالي وتغير الأصحاب فعليك بالصلاة. وكلام أيضا جميل. الأخت عبد الملك من القصيم من الرس تحديدا تقول: أيها الأحبة، الصلاة دواء يشفي من أمراض القلوب وأدوائها وفساد النفوس وأسقامها
والأبدان،
وهي النور المزيل لظلمات الذنوب والمعاصي، يتطهر بها المسلم من غفلات قلبه وهفوات نفسه. الصلاة إذا زينها الخشوع وترسخ في أقوالها وأفعالها الذل والانكسار والتعظيم والمحبة والوقار، نهت صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فيستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتنعدم في الشر. مشاركة أيضا طويلة أم عبد الملك، جزاك الله خيرا. الأخت روان السويد رسالة حقيقة جزاها الله خير، وصلت قبل بدء البرنامج، تقول: إذا داهمك الخوف وطوقك الحزن وأخذ الهم بتلابيبك فقم حالا إلى الصلاة.
الله أكبر، حالا.
نعم
مباشرة.
إن على الجيل الذي عصفت به الأمراض النفسية أن يتعرف على المسجد وأن يمرغ جبينه ليرضي ربه أولا وينقذ نفسه من هذا العذاب الواصب، وإلا فإن الدمع سوف يحرق جفنه والحزن سوف يحطم أعصابه.
الله أكبر.
نعم. تقول أيضا الأخت إيمان الشمري نقلا من تفسير القرآن العظيم: قرأ عمر بن عبد العزيز: فخلف من بعدهم خلف، ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. وتنقل أيضا عن كعب الأحبار وتذكر بعض الآيات والأحاديث، جزاها الله خير الأخت إيمان الشمري. بين يدي أيضا شيخ رسالة من المتصلة مها القحطاني من أحد رفيدة، وقد أصرت إصرارا كبيرا بأن تدعو لها فضلة الشيخ بالثبات وأن يسترها الله وأن تكون من الداعيات إلى الله جل وعلا. نعم، وأن يرزقها بزوج الصالح وأن يجمعها بمن تحب في جنات النعيم. ولعلكم فضيلة الشيخ انت هذا البرنامج أو حتى في صلاتكم، والجميع يدعون للأخت مها ولغيرها من بنات المسلمين بأن يحفظهن الله وأن يجعل الستر حليفهن ورفيقهن دائما.
آمين. اللهم
صل يرزقهن الستر والحجاب وأحسن الأخلاق بإذنه جل وعلا.
آمين. اللهم صل.
نعود فضيلة الشيخ لنتحدث عن بقية الآثار لهذه الصلاة لو تحدثتم.
جزاهم الله خيرا.
نعم.
على هذه المداخلات نود أن نعلق على كل مداخلة، ولكن لكثرتها ولضيق الوقت فنسأل الله جميعا أن يجزيهم جميعا الفردوس الأعلى، وأن يجعلهم من الخاشعين الذين وعدهم الله بالفردوس، وأن يجري ثوابهم على هذه المداخلات وعلى هذه الفوائد العظيمة كما أجرى أنفاسهم.
وأهمية الشيخ أن يدعو لأنفسهم ويتواصوا أيضا مع إخوانهم بأن يدعو لبعض.
نعم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
أحسن الله إليكم.
المؤمن يدعو لإخوانه.
نعم، بارك الله فيكم. نتحدث عن بعض الآثار أثار هذه الصلاة العائدة على البدن.
الله أكبر. وبودي يعني أيضا أن نهتم بأمر عظيم.
نعم.
ولا شك أن الصلاة مستشفى يتحدى مستشفيات العالم كما أيضا سمعنا في هذه المداخلات.
نعم.
أي هم، أي غم، أي كرب، أي مرض، أي سقم، حتى المريض على كرسية، حتى المريض في المستشفى، حتى المرأة في أي حالة تمر بها، في هم، في ضيق، في كرب، في
في أي مشكلة، حتى كان السلف الصالح يدعون الله في صلاتهم حتى بالملح أن يسره الله لهم. ولذلك الصلاة هي الباب الأعظم الذي يدخل العبد منه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن أنبه على هذا الأمر أو على أن أجيب على هذا السؤال، بودي أن نترجم أيها الإخوة هذا اللقاء وهذه الجلسة وهذه الروضة من رياض الجنة إلى ترجمة عملية. فأسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه الجلسة وهذا اللقاء روضة في قلوبنا، وروضة من رياض الجنة في عقولنا، وروضة من رياض الجنة في أسماعنا وفي أبصارنا وفي مشينا وجلوسنا وبيوتنا وسياراتنا ومسجلاتنا وقلوبنا وفي كل نفس من أنفاسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونحن بحاجة يا إخواني ويا أخواتي إلى أن نترجم هذا اللقاء إلى ترجمة عملية من الآن، من صلاة المغرب، أن نحضر بقلوبنا قبل أن نحضر بأبداننا، وأن نكبر بقلوبنا قبل أن نكبر بألسنتنا، وأن نكبر الله سبحانه وتعالى من كل نفس من أنفاسنا، حتى نتخرج من مدرسة وكلية القلب على الله في الصلاة وجامعة الإسلام الأولى بأعلى تقدير. فإن الناس في الصلاة درجات، من الذي يرضى في هذه في الدنيا بتقدير ضعيف؟ فكيف بدرجات الآخر؟ ولكل درجات مما عملوا، كيف بدرجات الفردوس الأعلى من الجنة التي وعدها الله تعالى صنفا من الناس لا غير؟ وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قال أولئك هم الوارثون الذين يريدون الفردوس هم فيها خالدون. ونحن بحاجة إلى أن نهتم بأمر صلاتنا، ولا يدخل علينا اللص الحقود الحسود الشيطان، وذلك بإحضار القلب بين يدي الله عند الوضوء، ثم عند التكبير، ثم عند قراءة الفاتح. تجد أن البعض منا الآن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولا يستحضر ماذا يقول. نحن بحاجة أن نقول الله أكبر، ثم نرفع القلوب إلى الله قبل أن نرفع الأيدي، ثم ندعو بدعاء الاستفتاح من الآن، من صلاة المغرب الآن، حتى نستفيد من هذا اللقاء ونترجمه، وترى أن الشيطان لا يقدر أن يوسوس لك. ثم تقول بعد دعاء الاستفتاح: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. عندنا يا إخواني خطايا كزبد البحر، تطلع الشمس وتغرب، ما شكرنا الله على نعمة العقل. وكم في العقل من نعم، كم فيه من مليارات الخلايا العصبية. عقلك ذا كم عقلت به، كم حرك الله رأسك، كم الرأس وما وعى، من حفظه وحفظ البطن وما حوى، وذكر الموت والبلا، ومن أحب أراد الآخرة آثر، ومن أراد الآخرة ومن آثر الآخرة ترك زينة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أن تحفظ الرأس وما وعى، الرأس ذا وعى لماذا؟ للعينين، للسان، للشفتين، للأنف، للأنفاس، للأذن، للعقل، أشياء لا يعلمها إلا الله، نعم لا يعلمها إلا الله. هذا اللسان كما أنطقه الله، فذنوب تقول اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق. كان النبي يقوم على قدمه حتى تفطرت ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، حتى قال الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. بعد دعاء الاستفتاح تقول أعوذ بالله. تعوذ بمن؟ تعوذ بمن خلق قلبك، تعوذ بمن خلق عقلك، تعوذ بمن خلق لسانك، تعوذ بمن أنطق لسانك. أعوذ بالله سبحانه، الله جل جلاله الذي يسمعك كلامي الآن، الله الذي شق سمعك، الله الذي خلق قلبك. تقول أعوذ بك يا ربي، أعوذ بك يا ربي، يا مولاي، يا إلهي، يا حبيبي، يا قرة عيني، يا من جعل الصلاة قرة عيني. والله يا ربي إنك أحب إلي من عيني، أنت الذي خلقت عيني، والله إنك أحب إلي هنا، وإن الاتصال بك أحب إلي من الدنيا وما عليها، جعلت قرة عيني في الصلاة. أعوذ بك يا ربي من هذا العدو ومن هذا الشيطان الرجيم الذي أخرج أبوي، والذي يسعى في إخراجي وفي عدم عودتي إلى دار السلام والراحة والسعادة. أعوذ بك يا ربي من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه، من همزه ونفخه وساوسه وكبره وشره وبله. ثم تقول بسم الله، وأنت مستعبر عظمة الله أنك في اتصال بالله. من من يهتم باتصال مثلا بوزارته، يهتم بالاتصال بإدارته، يهتم بالاتصال برئاسته، يهتم بالاتصال بأهله، يتصل، يهتم بالاتصال بوالده بوالدته، يهتم بالاتصال بأقربائه بأرحام. فكيف بالاتصال برب الأرحام ورب العالمين ورب الرئاسة ورب العمل ورب الوالدين ورب العقول ورب الأيدي؟ بسم الله. ثم تقول بسم الله، يقول ابن كثير بسم الله الرحمن الرحيم تحتوي على 19 حرفا، من أتقنها كفاه الله زبانية النار 19، عليها 19، علي يقول من ضبطها كفاه الله زبانية النار 19. ثم يقول
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك في عقلك، في سمعك، في بصرك، في لحمك، في دمك، في ظاهرك، في باطنك، في أحوالك، في تجارتك فلا ربا، في أنفاسك فلا تضيع نفسا واحدا في الحرام، في وظيفتك فلا غش، في وظيفتك فلا رشوة، في أحوالك، في أنفاسك، في كل أحوالك. ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تستحضر عظمة الله في الفاتحة. الحمد، يقول ابن القيم انتبه للألف واللام للاستغراق، تستغرق النعم، كأنها يقول الألف واللام ذي يعني معنى الكلام كأنها مفتاح، كأنك تفتح العقل وتقول حضر النعم. ال يقول كأن هذا الألف واللام تفتح، أو كأنك تفتح القفل وتدخل على العقل. ايش تبي يقول العقل؟ قال تقول للعقل احضر النعم ايها العقل، فاذا بالنعم امامك ما تقول الحمد لله الا وقد النعم امامك، وش تحمد عليه؟ على نعمة الاسلام الذي الف الله بين القلوب. اوتي الينا برجل قبل ايام اسلم، فلما اتوب الى المسجد الينا الاخوان في الجاليات جزاهم الله خيرا وجزاهم عنا وعنكم عن المسلمين خير الجزاء في كل مكان، لما اتوبه الى المسجد ليسلم قالوا الاخوان قبل العصر، فأمسكت بيده ونطق الشهادة وقلنا أشهد، قل أشهد، فقال أشهد، وحمل هذه الشهادة العالمية الله. التي من لم يحملها حرام عليه الجنة الله. فلما حمل تلك الشهادة قلت يا أخوان انظروا عظمة الإسلام، شف ألفة الإسلام، أي نعم لا تعد ولا تحصى، لكن انظر إلى نعمة الإسلام. قلنا الإخوان قبل العصر إيش عدو لنا؟ قبل العصر نقرأ فلعنة الله على الكافرين وهو من ضمنهم، قبل العصر وش كان هذا؟ والآن انظر قد هو معنا في المحراب ويده في يدي وقول السلام عليكم، يعني راح أرشي السلام والراحة والطمانينة تحت ظل هذا الإسلام العظيم. أفشوا السلام ترجعوا وتدخلوا الجنة بسلام، وقد أخرجتم منها بذنب واحد. ثم تقول الحمد لله رب العالمين، ثم تقف مكالمة بينك وبين الله، يقول الله حمدني عبدي، ليس بعبد الهوى، ليس بعبد الدنيا كما ذكروا الإخوان الآن كيف نلزل. هو مسألة الإخلاص في العبارات، يوم يقولون يعني الصلاة كذا وكذا، لابد أن يتجرد العبد من كذا وكذا، لابد أن يخلص، فإذا أخلص تجرد من كل شبه وبلاء. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، نعم بسم الله على عقلك، بسم الله على دينك، بسم الله على قلبك، بسم الله عليك من جمع جهادك، وقد استعدت بالله من عدوك، والله يعيدك، والله يتولاك ويحرسك. من الذي يحفظك حتى وأنت نائم؟ من الذي يحفظ قلبك وأنت نائم؟ من الذي يحفظ عقلك وأنت نائم؟ أليس هو الله الذي خلقك فسواك فعدلك؟ تقول باسمك يا رب، باسمك الذي لا يضر معه شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، 190 حسنة. ثم تقول انتبه للألف واللام لي، استحضر بها نعم الله عليك، الحمد لله رب العالمين، ثم تقف يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم، ثم تقف يقول أثنى علي عبدي، ثم تقول مالك يوم الدين، ثم تقف يقول مجدني عبدي، ثم تقول انتبه لهذا الأمر العظيم، إياك نعبد، فلا تعبد الهوى، لا تعبد نفسك الأمارة بالسوء، لا تعبد الدنيا، لا تعبد الشيطان، اعبد ربك، حقق إيمانك، أخلص لله كما أخلص على يوسف، فصرف عنه السوء والفحشاء، صرف عنه الزنا، فعليه السلام يوم أن لم يزني بعينيه، عليه السلام يوم أن راقب الله وقد غلقت الأبواب وقالت هيت لك وذات منصب وجمال، فلم يزني بعينيه ولم يزني بأذنيه ولم يزني بيديه ولم يزني برجليه، وإنما عاش مع السلام، فعليه السلام إلى يومنا هذا وإلى أن نرجع إلى دار السلام. إياك نعبد يا رب، شف يوسف غلقت الأبواب ما عبد الهوى ولم يقع في أحضان الخراءة والبول، وإنما عبد الله، فرفعه الله عليه السلام إلى أن نرجع إلى دار السلام. إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين بالله، يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، عبدي. ثم تقول اهدنا من صميم قلبك، يقول أهل التجويد مخرجها من أقصى الحلق، وبعض أهل العلم يقول أخرجها من صدرك هذه الهاء فإنها أهمها، نريد نترجمها من صلاة المغرب من هذه الليلة حتى ينفعنا الله وترفع صوتك قليلا، لأن من الناس من يخافت، والله يقول ولا تخافت، وقال ولا تجهر، ولا تخافت وابتغي بين ذلك سبيلا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تقول آمين من قلبك، يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وكم للصلاة من بركات ونفحات، وكم لها من سكينة، وكم لها من طمأنينة، وكفى بها شرفا أن الله جعلها قرة لعين العبد لعيني عبده المؤمن، وجعلها صلة بينه وبين عباد المؤمنين، وكفى شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، بعكس من لم يخلص، وبعكس من لم يعطي الصلاة حقها، وبعكس من صلى عشر أو تسع أو ثمن أو سبع أو سدس أو خمس صلاة، فإنه
يعني قدره من الإخلاص ينقص بقدر نقص الصلاة في قلبه، وأيضا بقدر ما يهتم الإنسان بالصلاة ويؤديها ويحرص على أدائها على الصحيح صحيح بقدر ما يرتفع ويرفع الله الدرجات العلى. وابن القيم رحمة الله علينا عليه ينبه بأمر العبودية في الصلاة، أن العبد يقول إياك نعبد وقد تجرد من عبادة الهوى وقد تجرد لين من الناس. يعني أضرب لك على هذا مثلا، تقول يا أخي أنا رأيت أن بينك وبين جارك شحنة أريدك تصلح معه، قال والله لا يحب السماء، هذا يعبد نفسه، يعبد هواه، يعبد الشيطان، يعبد الدنيا. أين إياك نعبد؟ من الناس من قيلها اترك الربا، اترك الربا، اترك الحرام، اترك النظر المحرم، فتجده العيب يقول اجعلي بالهداية. هذا ينادى من مكان بعيد ولم يحقق العبودية. فلا، الصلاة صلة وقرة عين، نسأل الله أن يقر بها عيننا وأن يجعلها قرة لأعيننا وانشراحا لصدورنا وذهابا لهمومنا وشفاء لجميع أسقامنا، فهي شفاء للبدن، شفاء من الشلل، شفاء من التزلقات الغرفية، شفاء للظهر، شفاء للعقل، حتى إن الله سبحانه وتعالى يقول ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، يطرد الله بها كل شر وبلاء وفتنة ونقمة. اللهم قر أعيننا في صلاتنا واجعلها قرة لعيننا وانشراحا لصدورنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم عائدا كما بدأ ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، ونفع بعلمكم كل من استمع إلينا وكل من أطربتم أذنيه حقيقة بهذا الكلام الجميل. وأذكر أيضا عددا من المؤلفات التي ألفتموها، الصلاة علاج إلهي، المسجد يتحدى مستشفيات العالم، قرة عيون الموحدين في الصلاة الخاشعة والوقوف بين يدي رب العالمين، كل هذه مؤلفات فضيلة شيخنا وضيفنا أحمد بن محمد الحواشي إمام وخطيب الجامع الكبير. إذن باسمكم أيها
الأحبة، من أراد منها الله يثيبكم، من أراد من هذه المؤلفات وشيء، فقد واحد من الأخوة خيرا تبرع بطبع مجموعة منها، من أراد أن نعطيها منها ليوزعها ولينتفع فليمر علينا ونعطيه منها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير، وجعل ذلك في موازين حسناتكم فضيلة الشيخ، وقدومكم إلى هنا مأجورين بإذن الله عليه ومشكورين من الله جل وعلا ثم من إذاعة القرآن الكريم على قدومكم إلى هنا. وأذكر الإخوة في مدينة الرياض بأن فضيلة الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله الحواشي سيحاضر بعد صلاة مغرب هذا اليوم بإذن الله في جامع أو مسجد سارة الخرجي والدة القباء بشارع عائشة بنت أبي بكر بحي السويدي هنا كما ذكرت بمدينة الرياض. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على هذا الاستماع وهذا الإنصات، والشكر لكم من زملائنا من تنسيق إذاعة القرآن الكريم جمعان الجمعان وأحمد الرسي، من استوديو إذاعة سلطان الراجح مذيع الفترة عبد العزيز القناعي، من شرف الهندسة سعد الخميس آمين، من الصيانة فهد الجبر محمد الحسين، من المراقب الرئيس عبد الرحمن اليحيى، من التنفيذ على الهواء ماجد الحقباني، ومن الإخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. التحيات أيضا من مدير إذاعة القرآن الكريم أستاذ عبد الله بن محمد الدوسري، ومن محدثكم عبد الرحمن بن ظافر العمري. نعود فنلتقي في لقاءات أخرى قادمة على الخير واليمن بإذن الله جل وعلا، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على نبينا
على الهوى، لقاء نستعرض فيه مع أحد ضيوفنا